بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. القدير من أسماء الله سبحانه وتعالى، تكرر وروده في آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو مثال مبالغة من قادر، فالله سبحانه وتعالى قادر وقدير، فالقدير مثال مبالغة، أي كملت قدرته سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من قدر على الشيء يقدر، والقدرة صفة عظيمة للرب سبحانه وتعالى، وهذه الصفة ثبتت في الكتاب وبالسنة، وهكذا أيضا دل عليها العقل والفطرة، فإن الرب سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض قدير على الخلق، إذ خلقهم، وقدير عليهم بعد خلقهم، وقدير على أن يفنيهم، وقدير على أن يستبدلهم بغيرهم، وقدير على تدبير أمورهم وعلى جزائهم بالجزاء الذي يستحقونه من ثواب وعقاب. وهكذا الإله سبحانه وتعالى الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وذلا وخضوعا، هذا الإله العظيم لا يكون إلا قديرا، إذ لو كان عاجزا ما كان أهلا لأن يعبد ويفرد بالعبادة، ولهذا حاج الله عز وجل المشركين الذين عبدوا غيره من الآلهة بهذا المعنى، بأن آلهتهم عاجزة عن أن تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها، وعاجزة عن أن تدفع عن نفسها ضرا فضلا عن معبوداتها، وهي حجة الأنبياء والمرسلين على أقوامهم المشركين المنددين، فحاج بها إبراهيم قومه، وحاج بها هارون بني إسرائيل، وحاج بها النبي صلى الله عليه وسلم قومه، وهكذا كل نبي يبين لأقوامه لقومه أن هذه الآلهة، أن هذه المعبودات التي تعبدونها من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو جن أو إنس أو صالح أو طالح، أن هذه عاجزة لا تقدر على شيء، وأن الإله المستحق للعبادة هو سبحانه وتعالى القدير الذي كملت قدرته. فإذا يدل العقل والفطرة مع دلالة الكتاب والسنة على هذه الأمور، ولهذا كانت هذه الصفة وكان هذا الاسم مما يثبته المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية، فإنهم يثبتون 7 صفات: حي، مريد، قادر، علام، له السمع والبصر والكلام. يثبتون هذه 7، يقولون دل العقل عليها. والقدير سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، فنطلق ما أطلقه الله سبحانه وتعالى، ولا ندخل بذلك متأولين أو بعقولنا متخيرين كما فعل ذلك صاحب تفسير الجلالين السيوطي، فإنه قال في آخر سورة المائدة عند الكلام على قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ماذا قال السيوطي؟ قال السيوطي: وهو على كل شيء قدير، ومنه أي من قدرته إثابة الصادق وتعذيب الكاذب. ثم قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. وخص العقل أي من قوله وهو على كل شيء قدير، يقول العقل خص من عموم كل شيء ذات الرب سبحانه وتعالى فليس عليها بقادر. هذا كلام قبيح وكلام فيه جرأة، وإن كان صاحبه يظن أنه يحسن صنعا، فنطلق ما أطلقه الله بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولا ندخل في ذلك متخيرين بعقولنا أنه قادر على كذا وليس بقادر على كذا، فنطلق ما أطلقه. وقد سئل وقد رد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه الجملة من كلام السيوطي عند شرحه لصفة القدرة من شرح العقيدة الواسطية. وإذا قال قائل كما أورد ذلك أيضا جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن شبهة يأتي بها الملحدون أو يأتي بها النصارى، ألا وهي أنهم يقولون: أليس الله قادرا على كل شيء؟ فنقول: بلى. فيقولون: أليس قادرا على أن يجعل عيسى ابنا له؟ تعالى الرب وتقدس وتنزه. نعم، أو أن يكون هو عيسى، إلى غير ذلك من الأمور. فكان جواب أهل العلم أن هذه الأمور من المستحيلات التي ليست بمناط القدرة، عن القدرة، القدرة في لغة العرب، والقدرة تتعلق بماذا؟ بالممكنات. وجعلوا آلهة مع الله، هذا مستحيل، مستحيل شرعا ومستحيل كونا، فلا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى قضى بذلك أنه هو سبحانه وتعالى الواحد القهار. فإذا هذا السؤال غير وارد أصلا، لأنه ليس في نطاق ما تدخل فيه القدرة، ليس في نطاق ما تدخل فيه القدرة. فهذا جواب أهل العلم عن هذه الشبهة التي يأتي بها أهل الإلحاد أو يأتي بها النصارى أو غيرهم. يقول المصنف رحمه الله: القدير كامل القدرة، قدرته كاملة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كامل القدرة بقدرته. وانظر كيف نوع المصنف رحمه الله متعلقات القدرة، نوعها، فهو سبحانه وتعالى قادر على إيجاد الموجودات، قادر على كذلك أيضا تسويتها وتدبير شؤونها، على إحيائها، على إماتتها، كل هذه مما تتعلق، كل هذا مما يتعلق به القدرة، تتعلق به القدرة. قال: بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها. بقدرته أوجدها أولا، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وأيضا من هذه المادة التي هي القاف والدال والراء يؤخذ أن القدير لا يكون تام القدرة إلا إذا كان حكيما، يجعل قدرته على مقتضى حكمته، لأن القدرة من القدر، وهكذا أيضا من أصول هذه المادة، بل من تفرعاتها التقدير، وهو وضع الشيء في موضعه على وفق ما قدره القدير. ولهذا قال المصنف: وبقدرته سواها وأحكمها. سواها وأحكمها، لأن قدرته على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العبادة للجزاء، يحيي ويميت ويبعث العبادة للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يجازي المحسن بإحسانه، هذا الحكم الجزائي في الآخرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمسيء بإساءته، ويجزي الذين أساءوا. قال الله سبحانه وتعالى: ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. يجازي المسيء بإساءته، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته. هذا أيضا متعلق عظيم من متعلقات القدرة، أن الله عز وجل بقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد، لأن الخلق خلقه يفعل فيهم ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا يفيدك يا أيها العبد أنك ترجع في شؤونك كلها إلى القدير الذي يقدر على أن ينجيك من الشدائد والكروب ومن المضائق والخطوب، وهو القادر على أن ييسر أمرك وأن يكفيك شر ما أهمك، وأن ترجع إلى ربك في شؤونك الدنيوية المادية الحسية فتطلبها من القدير سبحانه، وترجع إلى ربك في أمورك الإيمانية الروحية القلبية فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك على الإيمان، وأن يثبت الإيمان في قلبك، وتدعو الله عز وجل أن يعيذك من الزيغ والضلال، وأن يصرف قلبك على طاعته. وهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال ابن القيم رحمه الله: وهو القدير فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، تام في قدرته، بخلاف من كان قديرا فيها قادرا في هذه الدنيا فإنه ماذا يكون على ما يليق به من ضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول ابن سعدي رحمه الله كما في توضيح الكافية: ومن أسمائه القوي العزيز المتين القدير، ومعانيها متقاربة تقتضي كمال قوته وعظمته وكبريائه، فلا يملك الخلق نفعه فينفعونه، ولا ضره فيضرونه، وكمال اقتداره على جميع الموجودات والمعدومات، قادر على المعدومات أن يوجدها، وعلى الموجودات أن يصرفها أو يفنيها. أما المحالات فإنها في أصل اللغة، وفي كذلك أيضا دلالة العقل السليم لا تدخل في ماذا؟ في ضمن، لا تدخل في متعلقات القدرة. وليس هذا كقول السيوطي وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، إن تلك العبادة تلك العبارة فيها جرأة. قال وأن جميع العالم طوع قدرته ومشيئته يتصرف فيها بما يشاء وكيف يشاء. فإذا هذا في ما يذكر في معاني ماذا؟ القدير. ونبهنا قبل أيام، ويمكن إذا كان توفرا أن يضاف إلى هذا الموضع، على قول بعضهم في آخر دعائه حين يدعو في آخر محاضرة أو كلام أو كتاب، أو يقول إنك على ما تشاء قدير. قلنا الأولى أن يكون التعبير كما ورد في كتاب الله سبحانه، إنك على كل شيء قدير. نعم، هذا هو الأولى، وبينا ذلك بكلام واسع يمكن أن ينقل إلى هذا الموضع إن كان متوفرا. قد أجبنا هناك في ذاك الموضع أن قول الله سبحانه وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أن هذا متعلق، أن معنى إذا أي متى، وهو على جمعهم متى يشاء أن يجمعهم قدير، فهو على جمعهم قدير. فحين يذكر شيء معين، حين يذكر شيء معين، نعم كما قال في الحديث إني على ما أشاء قادر، في حديث آخر من يدخل، آخر من يدخل ماذا؟ الجنة من أهل النار، آخر من يدخل الجنة من أهل النار، ماذا قال في الحديث؟ فيقول العبد أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا أهزأ بك، ولكني على ما أشاء قادر. يعني هذا المقصود، أن الواقع المعينة لا حرج أن يقول الإنسان ذلك في شيء معين، فيأتي شخص ويقول إن الله قادر على هذا، على هذا الشيء المعين. لكن الذي ينكر أو الذي كذلك أيضا ينبه عليه هو استبدال ما ورد في القرآن في عشرات المواضع، وهو قول الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء قديرا، وكان الله على كل شيء قديرا، إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي فيها عموم القدرة. وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة ربما بعشرات الأدلة. ثم ورد في موضع أو في موضعين أو في ثلاثة مواضع لأمر يقتضيه ذلك الموضع مما احتف به، نعم، فتستبدل لفظة إنه على كل شيء قدير بلفظة إنه على ما يشاء قدير. هذه الاستبدال هذا الذي جرى على ألسنة كثير من الأشاعرة والماتريدية وغير ذلك هو استبدال ليس بعفوي. ما هو استبدال عفوي؟ يعني أنت قد تقول ذلك من باب يعني ماذا؟ إنه على ما يشاء قدير، لا تنتبه للمقصد الذي يقصده أولئك، وقد تقول كذلك في موضع من المواضع وأنت لا تدري، أو ربما سمعتها من عالم، سمعتها في قرأتها في كتاب فعالقت في ذهنك، لكنهم يقصدون بها شيئا آخر، من نحو ما قال السيوطي: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. نعم. فالحاصل أن الذي أنكرناه ونبه عليه أهل العلم هو استبدال لفظة كل شيء، إنه إنك على كل شيء قدير، بلفظة إنك على ما تشاء قدير في كل المواضع التي يدعو بها. هذا الاستبدال إنما جاء من أناس لهم مقصد عقدي. فلذلك قلنا ننصح إخواننا في خطبهم وأدعيتهم أنهم إذا دعوا قالوا في آخر الخطبة أو في آخر الدعاء أو في آخر المحاضرة، نقول مثلا: ونسأل الله سبحانه وتعالى كذا كذا إلى آخره، ثم تقول: إنه على كل شيء قدير، كما جاء في أكثر مواضع القرآن، إنه على كل شيء قدير. نعم. وإذا قال إنه على ما يشاء قدير، ليس معناه أنه يعني لا يجوز أو أنه حرام، لا، قد جاء هذا في الأدلة، لكن الذي ننبه إليه أن اللهج بهذه العبارة التي هي غير العبارة الواردة في أكثر الأدلة في القرآن والسنة له منحى ومنشأ يعني عقدي مخالف لعقيدة أهل السنة في موضوع القدرة. هذا المقصود، بارك الله فيك. عند ذكر القدرة لله سبحانه وتعالى نقول كما قال الله سبحانه: إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. والعبارة المشتهرة عند الماتريدية والأشاعرة: إنه على ما يشاء قدير. هذه عبارة فيها مغزى عقدي، فالله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة من كتابه أنه على كل شيء قدير، والأشاعرة ومن إليهم يقولون: العقل استثنى بعض الأشياء التي ليس الله عليها بقادر، التي ليس الله عليها بقادر، ويذكرون بعد بعض الأشياء الممتنعات أو المستحيلات. وقد رد عليهم أهل العلم، ومن ذلك قول السيوطي في آخر تفسير سورة المائدة عند قول الله سبحانه: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. عند قوله وهو على كل شيء قدير، قال السيوطي: واستثنى العقل ذاته فليس عليها بقادر. أعوذ بالله من هذه الجرأة، وهم يظنون أنهم بذلك ينزهون الله سبحانه وتعالى، وهم ينسبونه إلى النقص. تعالى الله عز وجل عن ذلك. فهذه العبارة من العبارات المنكرة الخطأ في كتاب الجلالين، وقد رد عليها أهل العلم، وممن رد عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية في الكلام على القدرة. فنطلق ما أطلقه الله سبحانه، ونترك الفلسفة والمنطق لأهله، ونقول: الله على كل شيء قدير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فقوله إنه على ما يشاء قدير، هذا فرار من قول كل شيء قدير، وهذا فيه المغزى العقدي السابق. لهذا يكثر الأشاعرة من مثل هذا القول. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.